الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الحكمة من خلق الثقلين؟ ما هي الحكمة من خلق الثقلين؟ الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس عبادة الله عز وجل. وهذه العلة علة غائية أم علة موجبة؟ غائية، ما معنى غائية؟ قد تقع ربما لم تقع. أساس دعوة الرسل، ما هو أساس دعوة الرسل؟ الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. وما هو الدليل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الذي يعبد الله عز وجل لكنه غير مجتنب للطاغوت، هذا يسمى عابدا لله؟ هل يسمى عابدا لله عز وجل؟ ليس عابدا لله عز وجل على الوجه المطلوب منه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. الآية الأولى والتي تليها تقدم الكلام عليهما في الدرس الماضي أو بعض الكلام عليهما في الدرس الماضي. وفيهما بيان لهذا الأمر وهو أهمية التوحيد وأنه الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأن كل رسول دعا الناس إلى هذا الأمر إلى توحيد الله عز وجل. والآية التي تلي ذلك وهي آية الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الشاهد في هذه الآية هو قوله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذه دالة على التوحيد من جهة النفي والإثبات وإفراد الله عز وجل بالعبادة. وكذلك قوله سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فعبادة الله عز وجل هي أعظم حق لله عز وجل على الناس، وهذه العبادة لا تقبل المشاركة، ولذلك قال ربنا عز وجل ولا تشركوا به شيئا. والشاهد من الآية التي في سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فبدأ بهذا الأمر العظيم وهو الشرك بالله عز وجل، فإنه مما حرمه الله سبحانه وتعالى على الناس ووصاهم بعدم الشرك به. ثم ذكر أثر عبد الله بن مسعود في بيان هذه الآية العظيمة سيأتي كلام عليه، وبعد ذلك الحديث العظيم حديث معاذ بن جبل الذي يبين أن أعظم حق لله سبحانه وتعالى على الناس هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذه المقدمة تضمنت التنويه بهذا الأمر، وتضمنت الرفع من شأنه وأنه أعظم شيء يعرفه المرء المسلم، وهذه بعض أدلته ذكرها المصنف. قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى لها معاني كثيرة ذكرها ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري في تفسير سورة الإسراء وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدنا في الأرض مرتين، عند تفسير سورة الإسراء ذكر ابن حجر معاني القضاء وأوصلها إلى نحو 20. والمراد بالقضاء هنا قضى أي أمر وألزم وأوجب، قضى ربك أي أمر وألزم وأوجب. أمر وألزم وأوجب هكذا يقول المفسرون، لا يفسرون قضى هنا بهذه المعاني بنحوها. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والقضاء في أصل معناه في اللغة الحتم والقطع، الحتم والقطع، وسمي أمر الله عز وجل قضاء لأنه مقطوع به محتوم، وسمي القاضي قاضيا لأنه يفصل بين الناس. وقضى ربك أمر ووصى وألزم ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حصر العبادة في الله سبحانه وتعالى ألا نعبد إلا إياه، ألا تعبدوا إلا إياه. وكذلك أيضا في الآية الأولى حصر للحكمة من خلق الجن والإنس في عبادة الله عز وجل، قال: وبالوالدين إحسانا. إحسانا هنا مصدر نابع عن فعل الأمر، مصدر نابع عن فعل الأمر، أي أحسنوا. الألفاظ التي تدل على فعل الأمر، فعل الأمر الصريح اذهب، والمضارع المقترن بلام الأمر لتأكل، واسم فعل الأمر صه بمعنى اسكت، والرابع المصدر الذي ينوب عن فعله مثل وبالوالدين إحسانا، ومثل قولي لك ضربا زيدا يعني اضربه. إما يبلغن عندك الكبر، إما هذه مركبة من كلمتين إن شرطية وما التي هي صلة وتوكيد، يقال لها في القرآن صلة وتوكيد، في غير القرآن يعبر عنها بالزائدة وتفيد التأكيد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني يصل إلى الكبر أحد الوالدين أو كلاهما، كلاهما يصل إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة الكبر، فلا تقل لهما أف. وإنما نبه الله سبحانه وتعالى العباد إلى الرفق بالوالدين في هذه الحال، لأن الوالدين في حال القوة والصحة غالبا ما يكونان مسيطرين على الأبناء، ويكون الولد يخشى صولة أبيه وبطشه. أما إذا وصل إلى مرحلة الكبر فإنه ينقلب بالعكس، يشيخ الوالد ويتقوى الولد. وهذه المرحلة نبه على الإحسان بالوالدين فيها، لأنها مرحلة ضعف للوالدين. فقال عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف هذه اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، أتقذر، أكره. إذا أراد الإنسان أن يعبر عن هذه الكلمات ونحوها، أتضجر، أضجر، أكره، أتقذر، فإنه يعبر عنها بهذه اللفظة باسم الفعل أف. وفيها لغات وقراءات أف وأف بدون تنوين، وأف وأفا وأف بالتسكين، فيها قراءات وفيها لغات، وكلها بمعنى، والتنوين يدل على التنكير. قال: ولا تنهرهما، فلا تقل لهما أف. وقول المولى عز وجل فلا تقل لهما أف، هذا هل فيه معنى أنه لك أن تضرب الوالدين، إنما منعت من قول أف ولك أن تضرب الوالدين، أو لك أن تسبهما، أو لك أن تسحب الوالد على وجهه؟ هل يفهم منه هذا يا إخوان؟ إذا كان قد نهانا الله عز وجل عن هذه الكلمة الصغيرة التي كثيرا ما تخرج من الإنسان في حالة ضجره، فمن باب أولى ما هو فوقها، ما هو فوقها من الأمور التي تكون أشد منها من الأذى والضرب والحبس والقتل وما أشبه ذلك. وهذا ما يسمى بمفهوم الخطاب، يسمى مفهوم الخطاب الأولوي، مفهوم الخطاب الأولوي، يعني يفهم من باب أولى عدم ضربهما، عدم سبهما، عدم شتمهما. وهذا مما أخذ على ابن حزم عليه رحمة الله، فإنه يقول في معنى كلامه: لولا أن الله عز وجل قد ذكر في الأدلة والآيات الكثيرة تحريم العقوق والأمر بالإحسان للوالدين لكانت هذه الآية لا يفهم منها إلا عدم كلمة أف، وهذا مما أنكر بشدة على ابن حزم الظاهري عليه رحمة الله. ونحن ندين الله سبحانه وتعالى ونعتقد أن هذه الآية وحدها كافية في المنع من سب وشتم وضرب الوالدين وما فوق ذلك، ونبه بالأدنى على الأعلى. قال ولا تنهرهما، النهر أو الانتهار يظهر الغضب في الصوت واللفظ، تظهر الغضب في صوتك، ترفع صوتك عليهما. وقل لهما قولا كريما، القول الكريم هو الجامع للمحاسن، القول الكريم هو القول الجامع للمحاسن من اللين وجودة المعنى. وقل لهما قولا كريما، قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذا عند أهل المعاني والبلاغة يقال له استعارة، والمراد به كناية عن التواضع لهما والتذلل لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ففي هذه الآية خمسة أمور مما يتعلق بحقوق الآباء. الأمر الأول عدم مخاطبتهما بكلمة أف، الثاني عدم إغلاظ الكلام لهما، رفع الصوت، الثالث الأمر بالقول الكريم، الرابع خفض الجناح، الخامس الدعاء لهما. وهذا يبين عظم حق الوالدين، إضافة إلى أن الله عز وجل كثيرا ما يقرن حقه بحقهما. قال الله عز وجل أنشكر لي ولوالديك إلي المصير، وفي هذه الآية في غيرها ولوالدين إحسانا، بعد الأمر بعبادة الله عز وجل في آيات وأحاديث كثيرة. قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أول أمر في المصحف الأمر بعبادة الله، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقوله ولا تشركوا به شيئا هنا نكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا يشرك بالله عز وجل شيئا، ويشمل ذلك الشرك الأكبر والشرك الأصغر. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه الآية كما سيأتي تسمى آية الحقوق العشرة، لأن الله عز وجل ذكر فيها عشرة حقوق عبادة الله عز وجل. قال وبالوالدين إحسانا، الإحسان إلى الوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق، حق ذي القربى، حق اليتامى، حق الوالدين، حق ذي القربى، حق الله عز وجل، وحق الوالدين، وحق ذي القربى، وحق اليتامى، وحق المساكين، وحق الجار الجنب يعني البعيد الذي لا يربطك به نسب، وصاحب بالجنب، صاحب بالجنب هو قيل الزوجة وقيل الملازم كالمسافر والصديق والمرافق. وما ملكت أيمانكم، ابن السبيل يعني المسافر، وابن الطريق السبيل الطريق وهو المسافر المنقطع. وقوله وماذا وما ملكت أيمانكم يعني العبيد والإماء. قال رحمه الله تعالى وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هذا أيضا ما تقدم. قل تعالوا يعني أقبلوا هلموا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذه الأمور التي ينبهنا الله عز وجل عليها على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، أمور أنه يتلو علينا ما حرم ربنا علينا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فهذه الأشياء هي التي وصانا الله عز وجل بها ألا تشركوا به شيئا، وهنا إشكال وهنا إشكال يذكر عند هذه الآية. فانتبه، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، قل تعالوا أتلوا الذي حرم ربكم عليكم. ما هو هذا الذي حرمه ربنا علينا؟ قال ألا تشركوا. كيف يكون المعنى؟ انتبه، هذا إشكال ذكره أكثر مفسرين عند هذه الآية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ما هو هذا الذي حرمه ربنا علينا؟ ألا تشركوا. هل حرم ربنا علينا أن نشرك أو حرم ربنا علينا ألا نشرك؟ ها، حرم ربنا علينا أن نشرك. فهنا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا. واضح الإشكال؟ واضح الإشكال؟ إيه. الآن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني هل حرم ربنا علينا عدم الشرك أو حرم علينا الشرك؟ الشرك. فإذا هذه الآية بظاهرها قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم عدم الشرك، لكن الجواب عن ذلك أن ألا تشركوا به شيئا كما يقول ابن كثير عليه رحمة الله، قال رحمه الله وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق. ما هو هذا المحذوف؟ قال وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. من أين دل السياق على ذلك؟ لأنه قال في آخر الآية ماذا يا إخوان؟ ذلكم وصاكم به وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا. وهذا القول هو الذي اختاره الشنقيطي رحمه الله في دفن إيهام الاضطراب عند هذه الآية، ناقشه الشنقيطي رحمه الله في دفن إيهام الاضطراب. وأما النحاة فلهم في إعرابها وتفصيل القول فيها أشياء كثيرة، فمنهم من قال لا هذه زائدة صلة توكيد، والتقدير قلت ألا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا لا زائدة يعني صلة وتوكيد أن تشركوا، وفي أقوال كثيرة. لكن الذي تستفيده هنا أنه على تقدير أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، لأن الوصية قد تكون بالفعل وقد تكون بالترك. أين الأشمل الآن؟ يكون معنى حرم ربكم عليكم متضمن لمعنى وصاكم به، لأن الوصية قد تكون بالفعل وقد تكون بالترك، أوصيك بفعل كذا أوصيك بترك كذا، فيدخل تحته الإحسان بالوالدين، أوصاكم إحسانا بالوالدين، أوصاكم ألا تشركوا به شيئا، كله يصلح، لأن الوصية قد تكون بالفعل بالوالدين إحسانا وقد تكون بالترك ألا تشركوا به شيئا. قال وبالوالدين إحسانا تقدم الكلام عليها، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق الفقر والحاجة، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. بعد أن ذكر الله عز وجل الإحسان إلى الآباء والأجداد عقبه بالإحسان إلى الأبناء والأحفاد. بعد أن ذكر الله عز وجل الإحسان إلى الآباء والأجداد عقبه بالإحسان إلى الأبناء والأحفاد. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر. وكانت العرب كان بعض العرب يقتل ولده لأمور ذكرها الله عز وجل في كتابه، إما الفقر كهذه الآية يكون فقيرا فيخشى العيلة فيقتل ولده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك تكون فقيرا، وإما خوف الفقر. وبينهما فرق، الفقر في هذه الآية حافل أو آجل؟ ها، من إملاق. الفقر حافل أو آجل؟ حافل، من إملاق من فقر، هو الآن فقير يقتل ولده لأنه فقير. وفي آية سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية خوف هو الآن مستور، لكنه يخاف إذا جاءه الأولاد أن يستقر فيقتل ولده خوفا من الفقر. وهذا سنرجع لبيان نكتة عليه. والشيء الثالث الذي كانت العرب تقتل أولادها له خوف العار، وهذا خاص بالإناث كما ذكر الله عز وجل في سورة النحل في سورة الزخرف. طيب، فقوله هنا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال في سورة الإسراء نحن نرزقهم وإياكم، ما هو السر أو ما هي الحكمة في تقديم رزق الآباء في هذه الآية وفي تقديم رزق الأبناء في تلك الآية؟ ذكر ابن كثير عليه رحمة الله ما ملخصه أن الفقر لما كان في هذه الآية حاصلا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق هم لا فقراء، لما كان الفقر فيهم حاصلا قدم رزقهم، رزق الآباء، قدم رزق الآباء لأنهم في فقر الآن. فالله عز وجل يقول نحن نرزقكم وسنرزق أبناءكم، بخلاف الآية التي هي سورة الإسراء فإنه إنما قتلوه يقتلون أولادهم خوف أن يفتقروا، فالله عز وجل يقول لهم نحن نتكفل برزق الأبناء الذين تخافون على رزقهم، نحن نرزقهم كما أننا نرزقكم. واضح؟ واضح أو لا؟ هذه الآية الأهم هو رزق الآباء لأنهم قد وقعوا في الفقر، وتلك الآية الآباء مستورون ولكنهم خافوا الفقر من جهة الأبناء، فقدم رزق الأبناء سدا لهذا الخوف الذي يأثر الآباء. طيب، قال رحمه الله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن ما كان في السر وما كان في العلانية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والاستثناء إلا بالحق يعني إلا أن يكون كما في حديث ابن مسعود الذي هو لا يحل دم امرئ مسلم اشهد ان لا اله الا الله ونحمد رسول الله الا باحدى ثلاث، السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه وفارق الجماعه وغير ذلك مما اذن الله عز وجل بقتله فيكون بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، الا بالتي هي احسن يعني في تثميره وانمائه وتكثيره والاعتناء به، فاقربوه، يقربوا مال اليتيم بهذه الامور. ويحتمل أيضا إلا بالتي هي أحسن يعني إذا كان القائم على مال فقير يحتاج إلى أن يأكل من معروف كما ذكر الله عز وجل في أول النساء حتى يبلغ أشده. الأشد جاء في الآية حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، هذا الأشد هناك المراد به العقل والشنكة والتجارب، وأما الأشد في هذه الآية فقد فسر بقول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فالأشد هنا بلوغ الاحتلام، البلوغ يعني مع الرشد وماذا بارك الله فيك وارتفاع السفه. قال حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يعني بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. عهد الله شامل لكل ما طلبه الله عز وجل من العبد ويدخل في ذلك العهود التي تكون بين الناس، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذكر بعض المفسرين مناسبة في ختم الآية الأولى بتعقلون والثانية بتذكرون والثالثة بتتقون، أما الآية الأولى تعقلون فإن هذه الأمور الخمسة الموجودة فيها لا تقع ممن له أدنى عقل. هذه الأمور الخمسة الشرك بالله لو أن الإنسان عنده عقل ما وقعت منه. الشرك بالله كذلك أيضا إساءة إلى الوالدين، قتل الأولاد، قرب الفواحش، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه الأشياء لا تقع ممن له عقل. فلذلك قال الله عز وجل لعلكم تعقلون. والتي بعدها قد تسيطر الشهوة فيها على المرء فيقع فيها وإن كان عاقلا، فاحتاج إلى التذكير لعلكم تذكرون. والآية الأخيرة لأن ركوب الجادة الكاملة يعني الجادة يعني الطريق، وركوب الجادة يعني سلوك الطريق الكاملة يتضمن فعل الفضائل، يتضمن فعل الفضائل، وتلك درجة التقوى. هذا كلام من تفسير ابن عطية عبد الحق بن غالب الأندلسي أبو محمد عليه رحمة الله. طيب يا أخوان، وقوله سبحانه وأن هذا صراطي، الإشارة في قوله هذا شامل لشرع الله سبحانه وتعالى أجمع، شامل لشرع الله سبحانه وتعالى أجمع، يدخل في هذه الأمور المتقدمة ويدخل فيه غيرها، فهو من باب ذكر العام بعد الخاص. فما هي هذه الوصايا العشر التي ذكرت في هذه الآية؟ الوصية الأولى عدم الشرك بالله، ثانية الإحسان إلى الوالدين، ثالثة عدم قتل الأولاد، الثالثة الرابعة عدم قرب الفواحش، الخامسة عدم قتل النفس. نعم، وهذه خمس في الآية الأولى. وفي الآية الثانية لا تقربوا مال اليتيم إلا بالحق إلا بالتي هي أحسن، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، هذه واحدة أوفوا الكيل والميزان، خلافا لبعض من جعلهما اثنتين. وإذا قلتم فاعدلوا الثالثة، وبعهد الله أوفوا الرابعة، تصير تسعا، والعاشرة وأن هذا صراطي مستقيما، فإن هذه وصية، لأن الله عز وجل قال في آخرها ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه. هذا الحديث حسن. توهم كثير من المحققين أن داود الذي في السند، لأن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من حديث محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي، وداود هناك اثنان، داود بن عبد الله ثقة وداود بن يزيد ضعيف، وكلاهما أودي، وكلاهما يروي عن الأعمش عن الشعبي ويروي عنه محمد بن فضيل. وما من المراد بداود في هذه في هذا السند؟ المراد به الثقة، كما اتضح ذلك من النظر في ترجمة الرجلين من تهذيب الكمال، داود بن عبد الله. طيب، أخ يقول هل يدخل في آية الإسراء الوالدان الكافران؟ آية الإسراء أما آية الإسراء في الوالدين المسلمين لأن فيه الدعاء لهما وقل رب ارحمهما، أما الوالدان الكافران ففي سورة لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينتهران ولا يقال لهما أف، وماذا بارك الله فيك، ويقال بحقهما وصاحبان في هذه الدنيا بالمعروف، وأما الدعاء فإنه في بخصوص الوالدين المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.